الاحتلال يستعد عدوانه على الضفة الغربية ويهجر آلاف العائلات بجنين وطول كرم. الشيخ قاسم يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة ويقول إنما جرى في حرب الاتفاق يؤكد حاجة لبنان. فضل صالح معكم في تفاصيل النشرة. في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال من محور يتسريب. وفي بيانات أدلت بها بهذا الشأن قالت فصائل بالمقاومة الفلسطينية إن عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير. ويوم أمس حضر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالمرور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. شددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز على أن الوضع في غزة لا يزال في غاية الصمود ولم يتبقى أي شيء يعود إليه النازحون. وقالت ألبانيز إن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية وهناك نقص في المساكن المؤقتة. وأضافت أن النازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة يحتاجون لأساسيات الإغاثة ولا سيما قيم الإغاثة، مشيرة إلى أنه يجب على الدول العربية للاتفاق ضمان وصول 6,000 منزل مؤقت حسب المتفق عليه. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة أحياء في مدينة نابلس بالضفة الغربية وشنت عمليات دخول واحتلال في صفوف المواطنين. وفي طول كرم تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة والجيش الصهيوني في مخيمها بعد أن وسع الاحتلال عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية، وحين أجبرت قوات الاحتلال آلاف العائلات على النزوح من منازلها في جنين وطول كرم. ويوم أمس استشهد فلسطينيان وأصيب 3 بجروح في قصف طائرات إسرائيلية طال سيارة من مخيم نهر الشمس بمدينة طول كرم، فيما اشتبك المقاومون مع الاحتلال في عدة مناطق منها جنين وطول كرم وقلعتها. شهدت مدينة النجف الأشرف توافد مئات آلاف الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء ليلة المبعث النبوي الشريف عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. المزيد في التقرير.
في مشهد إيماني مهيب توافد مئات الآلاف من المؤمنين من داخل العراق وخارجه إلى مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى ليلة المبعث النبوي الشريف عند مرقد خليفة رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث جسدت مراسم الإحياء القيم السامية للرسالة المحمدية الشريفة.
زيارة يعني إن راحة نفسية، راحة نفسية للبيت سلام الله عليه ودوم زوره ما نقطع زيارة. نجي نتعلم من الكويت للإمام علي عليه السلام ونزور موتانا وروح كربلاء ونجف.
زيارة مرقد أمير المؤمنين سلام الله عليه وما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم باستحباب زيارة أمير المؤمنين في هذه الليلة العظيمة، وما رأينا إلا كل جميل من أهل العراق.
من جهتها أعلنت السلطات المحلية في مدينة النجف الأشرف اكتمال استعداداتها الخدمية والأمنية، حيث انتشرت الفرق الخدمية والمواكب لتقديم الطعام والشراب وتوفير أماكن للراحة والمبيت، كما عززت الأجهزة الأمنية من وجودها لضمان سيابية حركة الزائرين وتأمين سلامتهم.
الجهود مستنفرة كافة هي الجهود الخدمية في البلدية والبلديات وكافة الدوائر السالمة الأخرى، الماء والمجاري والكهرباء، المستشفيات، مراكز الصحة، المراكز المتنقلة داخل المدينة القديمة تم تجهيزها بكل الأدوية.
وقد تخللت المراسم إقامة مجالس الذكر والمحاضرات الدينية التي ركزت على أهمية هذه المناسبات ودروسها العظيمة في نشر قيم المحبة والتسامح، وارتفعت أصوات الزائرين بالدعاء والزيارة، ما أضفى على المكان أجواء روحانية استثنائية.
في ليلة مباركة تجدد فيها القلوب العهد مع الرسالة المحمدية، اجتمع الزوار هنا عند مركز ابن عم الرسول أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لإحياء ليلة المبعث النبوي الشريف لاستلهام الدروس والعبرة من هذه المناسبة العظيمة.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وقد انهزم مشروع إسرائيل، لافتا إلى أن المقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها وهي أقوى باستمراريتها. وقال الشيخ قاسم إن المقاومة تصدت لثبات أسطوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان، معتبرا أن ما جرى في حرب الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة، وأضاف أن أي تداعية تترتب على التأخير في الانسحاب الإسرائيلي تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأمريكا، مشددا أن المقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطريقة المواجهة وتوقيتها. وجهت الثورة الإسلامية في لبنان رسالة إلى أهل الجنوب مؤكدة أن حضورهم إلى قراهم من الحدود مع فلسطين المحتلة كان أمام عيوننا المرابطة عبور الفاتحين الواثقين. وجاءت الرسالة أن أهداف العدو تحطمت ودباباته احترقت عند أسوار قرى الجنوب على أيدي المجاهدين، فيما انبرت إرادة العزم لأهل الجسر الذين أقبلوا إلى قراهم رغم عمق جنود الاحتلال الجبناء. وأضافت أن أجساد الشهداء المذكورين في التراب تتلمس وقع خطاهم وتحمل أرواحهم المنتصرة حول الراية التي لا تنجز. كما وجهت المقاومة تحية باسم أرواح الشهداء وكل مجاهد لأهالي الجنوب أجمعين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداءات الإسرائيلية خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 2 وجرحى إلى 17 من بينهم طفل ومستعد. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة والقصائد الفلسطينية تعتبر ذلك هزيمة للحكومة. الاحتلال يسعد عدوانه على ضفة الغربية ويهجر آلاف المهجرات في جنوب الشيخ قاسم يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة ويقول إن ما جرى في حرب الاتفاق يؤكد حاجة لبنان.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
Oh, المولوي الشريف. بأريج الولاء الصادق للمصطفى وآل بيته الطيبين الأطهار عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة عيد المبعث المبارك.
أزف بقات محمدية بنفحات علوية بتهنئة فاطمة حيدرية إلى مقام سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير.
محمد خير الرسل أيها الأحبة، هو عنوان لقائنا في هذا اليوم، ويمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821.
الواتساب للتواصل معنا وإرسال الرسائل، وكذلك نستلم التهاني بهذه المناسبة السعيدة. طبعا رقم الواتساب كالتالي وهو 00989973942431.
وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي وهو arabicradio.ir.
أما قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio.ir.
إذن أحبتي رافقونا مشكورين وشاركونا الفرحة والبهجة في هذا اليوم الكبير بمناسبة عيد المبعث السعيد.
نعم أخي
بدوري أحييك وأحيي طبعا فريق العمل معنا المخرج حوراء نعم حبات الأعمال في هذا اليوم المبارك هو الصيام وغيرها إن شاء الله نذكرها في طيات الحديث.
نعم وكذلك هناك العيدية والتهاني والتبريكات ونحن نستلم العيدية تقريبا من مخرجة البرنامج ننتظر عيدية
إن شاء الله. نعم أحبتي بعد سنوات طويلة مرت على نبوة عيسى بن مريم عليه السلام ولم تطأ أي رسالة على وجه الأرض أشرق نور وأضاء كل العالم العالق في دوامة الظلام وفجأة شع غار حراء بالنور وأشع هذا النور في جميع أنحاء العالم عندما نزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وبعد ذلك أطلق على الجبل اسمه جبل النور.
نعم وهكذا بدأت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورث جميع الأنبياء من قبله من أجل إنقاذ الناس من الظلمات التي حلت بهم. من الله على الناس ببعثة آخر رسول منه وكانت هذه بداية جديدة تعد بالانتقال من عصر الجاهلية والدخول إلى عصر جديد عصر الازدهار الإسلامي.
نعم أيها الأحبة كان الوضع في الجزيرة العربية في أيام البعثة يوصف على النحو التالي: كان سدس أهل شبه الجزيرة العربية فقط من الحضر والباقي كانوا من البدو الرحل. كان عمل مجموعة منهم القتل والنهب. كان العرب البدو مهتمين جدا بالاستقلال الفردي والعيش الحر لذلك فضلوا الحياة البدوية الشاقة على أي شيء آخر. كانوا شجعان ومضيافين لكنهم لا يبالون في الغزو والنهب.
نعم أيضا أمضى أعراب الصحراء أغلب وقتهم في النهب والسرقة. كان القتل أمرا عاديا وشائعا عندهم سواء عند الحضر أو البدو. كان دين هذه القبائل هو عبادة الأصنام. لم يتزوجوا النساء دون قيد أو شرط فقط بل كانوا يشترون ويبيعون النساء فيما بينهم كسلع. كانوا يعتبرون البنات وصمات عار وكانوا يدفنون أحياء.
نعم هكذا كان وضع الجزيرة العربية قبل بعثة النبي وهو كان رحمة للعالمين. إذن محمد خير الرسل هو عنوان هذا اللقاء فتابعونا على بركة الله.
يا حبيبي يا محمد
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأولياء أنت عنوان الجلال أنت سلطان الجمال أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين
يا حبيبي يا محمد
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الافاضل، لازمتم معنا من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران، والحديث عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله تحت عنوان محمد خير الرسل. طبعا المزيد وتسليط الضوء حول هذا الموضوع استضفنا فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا من مدينة قم المقدسة.
السلام عليكم
سيد محمد رضا، حياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخدمتكم. أهلا ومرحبا،
أسعد الله أيامك فضيلة الشيخ.
كل عام وأنت بألك خير أيضا.
بارك الله فيكم، أسعد الله أيامكم وأبارك لكم هذا العيد العظيم مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكم وللمستمعين الكرام لهذه الإذاعة المباركة.
نعم سماحة الشيخ، أيضا أنا طبعا أبارك لك هذا اليوم يوم المبعث النبوي الشريف. وبداية، كيف كانت حياة المجتمعات قبل مبعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الله الرحمن الرحيم. حياة المجتمعات قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله كانت تتميز بالفوضى على عدة مستويات، على درجة أنها سميت بالحقبة الجاهلية، ويمكن تقسيمها إلى الجوانب الاجتماعية والدينية والأخلاقية والاقتصادية. من الناحية الاجتماعية، كانت القبائل العربية تعيش في نظام قبلي صارم، حيث كانت العصبية القبلية تتحكم في العلاقات الاجتماعية، والصراعات والثأر بين القبائل كانت شائعة، ما أدى إلى فقدان الأمن والاستقرار. كانت المرأة تعامل معاملة سيئة، حيث كان ينظر إليها على أنها مصدر للعار في بعض الأحيان، مما أدى إلى ممارسة وأد البنات ودفنهن أحيانا. من الجانب الديني، كانت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية، حيث كان لكل قبيلة صنم خاص تعبده، وقلة من الناس كانوا على التوحيد مثل الحنفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وآباء الرسول وأقرباء، وكانوا يحتفظون بتعاليم النبي إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا قلة قليلة. وفي مناطق أخرى كان الناس يعبدون النار كالمجتمعات الإيرانية مثلا، أو يتبعون الوثنية أو اليهودية أو المسيحية، لكنها كانت تشوه في كثير من الأحيان. في الجوانب الأخلاقية، انتشرت الكثير من الرذائل مثل شرب الخمر والقمار والزنا وقطع الطريق. القيم الأخلاقية كانت ضعيفة في المجتمع الجاهلي، مما أدى إلى انتشار الظلم والاستغلال، خاصة من قبل الأغنياء تجاه الفقراء. أما في الجانب الاقتصادي، كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، ولم يكن هناك عدل في التعاملات التجارية، انتشر الربا بشكل واسع، مما زاد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء. كانت قوافل التجارة تهاجم أحيانا بسبب غياب الأمن. وأما في الجانب الأخير، الجانب السياسي، لم يكن هناك نظام سياسي مركزي، كانت القبائل تعتمد على شيوخها في الحكم، ولم تكن هناك حكومة موحدة في الجزيرة العربية. الإمبراطوريتان الكبيرتان آنذاك، الرومانية والفارسية، كانتا مسيطران على مناطق واسعة، لكنهما كانتا متورطين في صراعات دائمة أثرت على المجتمعات التي حكمتها.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. لماذا عارضت قريش الرسول في بعثته وحاربوه وهجروه، مع أنهم كانوا يطلقون عليه الصادق الأمين والصالح وغيره من الصفات والأدوار؟
حقيقة كانت البشرية تعاني من فراغ روحي وفوضى أخلاقية واجتماعية، مما جعلها في أمس الحاجة إلى رسالة سماوية تفديها. جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله برسالة الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليعيد بناء مجتمع قائم على العدل والتوحيد والأخلاق. لذلك هناك أصحاب الثروة والسلطة وكانوا يخافون من قوتهم وعروشهم وفي الحقيقة ممتلكاتهم التي اكتسبوها من خلال المسيرة غير شرعية. معارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله بعد بعثة النبي، رغم اعترافهم بأخلاقه العالية ولقبهم له بالصادق الأمين، كانت لها عدة أسباب ودوافع، منها التهديد لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. قريش كانت تستفيد اقتصاديا من مكانة مكة كمدينة مقدسة بسبب وجود الكعبة المشرفة، وكانت عبادة الأصنام تجذب الناس من جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج والتجارة. لكن دعوة النبي محمد وأمرهم بترك عبادة الأصنام هددت هذه المصالح، حيث كانوا يخافون أن يؤثر ذلك سلبا على مكانة مكة كمركز تجاريا ودينيا لصالح. ثانيا، هناك كان تهديد لنظامهم القبلي، وأيضا حب السلطة والسيطرة مثلما كان عند زعماء قريش أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، كانوا يرون في دعوة النبي تهديدا لمكانتهم وسلطتهم. كما كان هناك الجهل والخوف من التغيير فائد في المجتمع الجاهلي، وقريش كانت متمسكة بتقاليدها وعادتها الوثنية اللي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وكانوا دائما يكررون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك كانوا يرون في دعوة النبي تحديا فكريا وعقائديا لهم، حيث ناقض عقيدتهم القائمة على عبادة الأصنام. وأيضا كان هناك جانب نفسي لمعارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله، هو الحسد وعدم قبول الحق. في الحقيقة كانوا يتساءلون لماذا اختاره الله هو نبيا من بيننا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أيضا هناك ضغط اجتماعي والخوف من العار، بعضهم رفضوا اتباع النبي خوفا من الانتقاد الاجتماعي أو السخرية من قبائلهم الأخرى. وأيضا جانبا آخر هو تأثير زعماء الكفر مثل أبو جهل وأبو لهب، كانوا يحرضون الناس ضد النبي وينشرون الأكاذيب عنه، كانوا يخشون أن يفقدوا مكانتهم إذا دخل الناس في الإسلام. لذلك استخدموا وسائل شتى مثل تشويه صورة النبي بوصفه ساحرا أو شاعرا، ومحاولة إيذائه شخصيا وتعذيب أصحابه الكرام. لذلك لم تكن بسبب هذه المعارضة لم تكن بسبب شكهم في صدقه أو أمانته، بل بسبب مصالحهم الشخصية وحبهم للسلطة والجهل.
صحيحة، وإن صحت جدلا ما هو التفسير العلمي لهذه الحالة؟
طبعا هذه الرواية أنه أخذته الرعدة والرعب عند نزول الواحي في غار حراء موجودة في كتب بعض المسلمين في صحيح البخاري، لكن الرواية ليست صحيحة وهناك إشكاليات كبيرة في متن الرواية. أساسا الرواية لا تتناسب مع شخصية النبي. في الحقيقة هذه الرواية أنه تصف النبي بأنه عاد إلى السيدة خديجة سلام الله عليها مرعوبا ويقول دملوني أو عبارات مثل خشيت على بدني، هذا التصوير يناقض ما عرف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله من قوة النفس واليقين الثابت. هناك آيات قرآنية وروايات معارضة لهذه الرواية، وإذا تعارضت الرواية مع القرآن الكريم أمرنا أئمة أهل البيت أن نضربه على الجدار. هناك في القرآن الكريم يتحدث الله تبارك وتعالى عن عصمة النبي وثباته، ويصف النبي بأنه على درجة عالية من الاستعداد النفسي والروحي لتلقي الوحي. يقول الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم، ما يدل على شخصية قوية ومستقرة في الرسل. وما زاغ البصر وما طغى في سورة النجم، هذه الآية تشير إلى ثبات النبي وقوة شخصيته أثناء تلقي الوحي والمشاهد العظيمة. أيضا الطمأنينة في قلب النبي: ألم نشرح لك صدرك، هذا الشرح الإلهي لصدر النبي يشير إلى أنه مهيئ لتلقي الرسالة دون اضطراب أو خوف. أيضا الآية القرآنية المباركة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله يأمر النبي بالصدع للدعوة بثقة وإقدام، ما يدل على عدم وجود أي اضطراب أو خوف. وهناك روايات عديدة أخرى عن الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، يذكر أن النبي كان يرى الوحي ويسمع الصوت الإلهي في الحقيقة منذ صغره. لقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما، أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق، أخلاق العالم ليله ونهاره. هذه الرواية تدل على أن النبي كان على استعداد تام وأنس بالملائكة لتلقي الوحي دون خوف. وأيضا رواية عن السيدة خديجة سلام الله عليها تشير أن خديجة عليه السلام تمأنت النبي وقال: إنك لن تخزي أبدا، إنك لتصل الرحم. وفي الحقيقة مما يدل على ثقتها به ومهمته الإلهية، لكن هذا لا يعني أنه كان خائفا للدرجة التي وردت في هذه الرواية. وأساسا في مدرسة أهل البيت عليه السلام هناك تأكيد تام على عصمة النبي المطلقة. هذه العصمة تشمل قوة الشخصية والثبات أمام جميع التحديات، ونزول الوحي لم يكن تحديا وإنما كان رحمة مهداة إلهية للنبي والأمة الإسلامية. فبذلك نرى أن تصوير النبي بما أنه أصابه الرعد والرعدة قد يكون محاولة لتشويه صورته أو التقليل من مكانته الإلهية. وخلاصة الكلام أن الرواية التي تصف النبي بهذه الحالة لا تتفق مع الصورة القرآنية والنبوية لعزمة النبي وثباته. وفي الحقيقة النبي محمد كان يعلم بمهمته العظيمة وكان يعيش حالة من الترقب الإيجابي، لذلك كان الوحي بالنسبة له تحقيقا لوعد إلهي كان يستمر.
تمام طيب، الله فاصل من شريط الشيخ، اسمح لي أن أخذ فاصل ثم نعود ونسترسل الحديث مع حصر. نعم، هذه عودة لكم مستمعين الأفاضل، ونحييكم من جديد، وكما نحييكم من جديد غريب رضا الحق. حياك الله من جديد فضل الله.
أهلا ومرحبا، طبعا أنا حميد رضا، غريب رضا وقادم رضا.
حميد رضا، فضيلة الشيخ، ما هي المصاعب والمحن التي واجهها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند إعلان البعثة النبوية الشريفة؟
عندما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وآله دعوته العظيمة إلى الإسلام، واجه الكثير من الصعاب والمحن التي شكلت إثبارا كبيرا لصبره وثباته. أولا العداء من قريش وزعمائها حاولوا محاولات كبيرة من السخرية والتحقير، وصفته قريش بأوصاف مهينة لا سمح الله مثل مجنون وساحر وشاعر، ويقولون إنما لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. حاولوا تصوير رسالته على أنه مجرد كلام فارغ أو خيال، مما أثر على العامة أو بعض العامة وأثر النبي على النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا حاولوا التشويه العلني للرسول، وعماه قريش مثل أبو جهل وأبو لهب كم حملوا النبي يحذرون الناس من الاستماع له بحجة أنه يفسد عقولهم. وأبو لهب وزوجته أم جميل عرف بإيذائهما بشكل خاص للنبي، حيث نزلت فيهما صورة كاملة تثبت يد أبي لهب وهم. أيضا قاموا في الحقيقة بالمقاطعة الاجتماعية والاقتصادية. قريش فرضت على بني هاشم وعلى المسلمين عامة حصارا اقتصاديا واجتماعيا في شعب أبي طالب استمر لثلاث سنوات، ومنعوا من البيع والشراء أو الزواج من باقي القبائل. عاش النبي وأصحابه وأهله في ظروف قاسية من الجوع والحزن، حتى أنهم كانوا يأكلون أوراق الأشجار، كما أنهم قاموا بالتعذيب الجسدي والنفسي لأصحاب النبي. لم تكتفي قريش بإيذاء النبي شخصيا، بل عذبت أصحابه من المسلمين المستضعفين، بلال بن رباح وعمار بن ياسر وأهله وصهيب الرومي وخباب بن الأرض، كلهم تعرضوا لتعذيب شديد من قبل أصنام قريش. وفي الحقيقة وقيادات قريش محاولات الإغراء والتهديد. قريش كان حاول تلي النبي عن دعوته من خلال الإغراء، عرضوا عليه المال والجاه والملك إن توقفت عن الدعوة. رد عليهم بثبات قائلا: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. كما قاموا باستهزاء النبي في الأماكن العامة، قريش كمان تستهدف النبي في المسجد الحرام، حيث كانوا يستهدفون النبي أثناء الصلاة ويؤذونه. وضعوا أمعاء الجبل على ظهره أثناء سجوده، وكان أبو جهل يقود جماعات الاستهزاء به أمام الكعبة الشرفية. وحتى قاموا بالمحاولة لقتل النبي والتآمر عليه. اجتمع زعماء قريش وقرروا قتل النبي بطريقة جماعية ليضيع دمه بين القبائل. هذا المخطط أحدث عندما أمر الله النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة، حيث خرج من بيته بأمر الله وألقى التراب على رؤوس المتآمرين وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن خلال هذه التضحية العظيمة التاريخية، ونام في فراش النبي حتى يستطيع الرسول أن يخرج من مكة. وأيضا الفقدان الدعم العاطفي خلال سنة الحج، فقد النبي اثنين من أهم الداعمين: السيدة خديجة عليه السلام، هذه الزوجة الوفية التي دعمته ماليا ومعنويا منذ بداية الدعوة، وأبو طالب عمه الذي كان يحميه من عدوان قريش ولم يستطيعوا التجرؤ على إيذائه في حياته. فهناك في الحقيقة المحطات كبيرة من كما قلنا الهجرة من مكة، اضطر النبي إلى مغادرة مكة، موطنه الذي كان يحبه بسبب شدة إيذاء قريش. وقبل مغادرته مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وأيضا إيذاء النبيذ الطائف حينما ذهب للدعوة إلى الإسلام هناك، إنهم استهزأوا به وأضربوا طليانه الشرقي الحجارة على الرسول حتى ألقيت قدماه، رغم ذلك دعا لهم بالهداية قائلا اللهم استرضوني فإنهم لا يعلمون. كما قاموا بالحرب الإعلامية والتحديات النفسية ضد النبي الأعظم.
نعم، طيب ذكرتم إذا قريش يعني وتعاملهم مع بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، كيف تعاملت الأمم الأخرى غير قريش خاصة من أتباع اليهود والنصارى؟
نعم، في الحقيقة تعامل الأمم الأخرى وخاصة اليهود والنصارى مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان متنوعا ومبنيا على مواقف دينية واجتماعية وسياسية، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية. أولا، عامل اليهود مع بعثة النبي كانوا موجودين في الجزيرة العربية وخاصة في خيبر والمدينة المنورة يثرب، وكان لهم موقف خاص من الدعوة النبوية، كانوا يعرفون النبي من الكتب المقدسة، وكانوا على علم بقدوم نبي جديد بناء على بشارات موجودة في التوراة. القرآن الكريم يشير إلى ذلك بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء. بعض الحقابات والكهنة اليهود اعترفوا بصدق النبي، مثل عبد الله بن سلام الذي أسلم عندما تعرف على علامات النبي، ولكن كانت المواقف المعادية فائدة. كثير من اليهود رفضوا الإيمان بالنبي رغم معرفتهم به سبب عنصرية قومية، اعتقدوا أن النبوة يجب أن تظل في بني إسرائيل، ورفضوا قبول نبي من العرب أو الخوف من عدم مصالحهم الدينية والسياسية. كانوا يرون أن رسالة النبي تخدم الوطن وتنشر المدينة، فقاموا بالمؤامرات والخيانات. قبائل يهودية مثل بني قينقاع ومن النضير وبني قريظة نقضت العهود مع النبي وتحالفت مع المشركين ضد المسلمين. خيانة بني قريظة أثناء غزوة الأحزاب كانت من أكبر الخيانات التي هددت المسلمين. أما تعامل النصارى مع دعوة النبي كانت له مواقف مختلفة عن اليهود، فاستقبال النجاشي للمسلمين عندما أرسل النبي المسلمين للهجرة إلى الحبشة، استقبله النجاشي ملك الحبشة المسيحي ورفض تسليمهم لقريش، وأظهر احتراما عظيما للإسلام وحجب بكلام القرآن عندما تلاه جعفر بن أبي طالب عليه السلام خصوصا سورة مريم. وبعض القساوسة والرهبان آمنوا برسول الله عندما عرفوا النبي من البشرات الموجودة في الإنجيل، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده أحسن. أما موقف نصارى ندبان فهو معروف، جاءوا للنقاش مع النبي حول العقيدة الإسلامية وخاصة حول عقيدة التوحيد، والنبي عيسى عليه السلام بعد حوار طويل دعاهم النبي إلى المباهلة، لكنهم رفضوا المباهلة ووافقوا على دفع الجزية مقابل الاحتفاظ بدينهم. بعض النصارى خاصة أولئك المنقذين بالإمبراطورية البيزنطية كانوا يرون الإسلام تهديدا لهم ورفضوا قبوله، مما أدى إلى مواجهات لاحقة مثل غزوة تبوك.
يسعد
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. عم شيماء، لا تختصر أهمية المبعث النبوي على الجانب العقائدي أو الفكري وحسب، وإنما يرتبط بسيادة العدل الإلهي الذي أرسى دعائمه النبي على مدار 23 عاما منذ يوم مبعثه، والذي تسعى الأمم إلى تحقيقه حتى يومنا هذا منذ إطلاع الوحي. إذن أحبتي المستمعين الأفاضل، محمد خير الرسل، وعنوان هذا اللقاء بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف. إذن سنبقى معكم نعم إلى الساعة العاشرة، حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، قبل يعني أثناء إلى موعد الأخبار ومع زملائنا في قسم الأخبار، ومن ثم نعود معكم إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا. فابقوا معنا أيها الأحبة وتابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخوتي أخواتي. تتقدم إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مولانا ولي أمرنا الإمام حسين بن خامنة عيد مظله الوارث والمراجع العظام والعالم الإسلامي لأحب التهاني والتبريكات للذكرى العطرة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، كما جاء في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بمكارم الأخلاق بالشريعة السمحاء، بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعث ليبعث الروح في العالم ليتمم الرسالات السماوية التي جعلها الله تبارك وتعالى مجالا لهداية البشر وإقامة للحجة عليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا بكل الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبله، جاء ليتمم المسيرة الإلهية التي بدأت من نزول سيدنا آدم عليه السلام وحواء عليه السلام إلى الأرض وإلى يوم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث انتشرت أوجه الجهل والفقر والحروب الطاحنة التي أودت بحياة الآلاف أو مئات الآلاف من البشر نتيجة انحرافهم ونتيجة نكثهم مع الله سبحانه وتعالى. فكل ما جاء نبي، لا سيما ما جاء من أنبياء بني إسرائيل، حيث نكلوا بالأنبياء ونكلوا بكل ما جاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وبقية الأمم كذلك نكتت بعهدها مع الله وكفرت بالله سبحانه وتعالى، وكانت الجزيرة العربية آنذاك يسودها الفقر والجهل والتطاحن، يأكل القوي فيهم الضعيف، والاستهانة بالمرأة وكل ما من شأنه إبعاد الناس عن الطريق الصحيح. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يسمى بالجاهلية بالصادق الأمين، جاءنا بهذه الشريعة المباركة الطيبة التي جعلنا فيها سادة على الأمم، حيث بعث صلى الله عليه وآله وسلم ونبئ بالنبوة في 27 من شهر رجب المرجب لتبدأ رحلته لمجاهدة الكافرين وأعداء الدين، وليكون هذا اليوم يوم عيد ونصر ورفعة للإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلنا من المتمسكين بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن ينصرنا على أعدائنا من المستكبرين والصهاينة وجميع أعداء الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل حوائجكم جميعا، ونبارك لكم مرة أخرى هذا اليوم العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، نعم، مع شكرنا الجزيل للمستمع الكريم السيد أمين الموسوي من العراق. والآن انضم إلينا المستمع الفاضل السيد غالب من طهران.
السلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك أسعد الله أيامكم لكم وللأخت العزيزة ولجميع الكرام. أحلى التهاني والتبريكات أقدمها بالمبعث النبوي الشريف الذي يعتبر من أعظم الأعياد، حيث من الله على البشرية بل على الكائنات أجمع أن بعث سيد الأنبياء والمرسلين بأكمل الأديان وأفضل الكتب السماوية القرآن الكريم، وهو المنهاج القويم للبشرية إلى قيام الساعة، ويتضمن بطون العلوم الفاخرة. يقول الإمام الخميني رحمه الله: لولا بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لبقي باب المعارف الإلهية مغلق إلى الأبد، لا سيما ونحن نلاحظ أن الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شكراً وأريدكم
السلام عليكم.
اقرأ
تهران دا إيران دا إسلامي جمهورية
إلى البداية إلى العلوم يتعلمها فيقول حتى بلد ما لم نعلم
محترمو اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار دته د آل عمران سورې له یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی
شي. يمكن أن تساعده وتقوى بيده من المتاعب مرة
أخرى. إذن كل التبريكات لكم حضرات المستمعين الأكارم بمناسبة هذا العيد العظيم، عيد المبعث النبوي الشريف. ابقوا معنا مع محمد خير الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات بذكرى بعثة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، رسول الإنسانية ومنقذ البشرية من الضلال إلى النور. الرسول صلى الله عليه وآله يوم المبعث النبوي الشريف، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا أذي نبيا مثل ما أذيت. الرسول صلى الله عليه وآله تأذى من أجلنا. الرسول صلى الله عليه وآله يبعث رحمة للعالمين بأجمعهم كل البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وآله كان رؤوفا بالعباد، رؤوفا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق يوم بعثة الرسول صلى الله عليه وآله أن يوحد كلمتنا، وأنه يشد من عزيمتنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وآله. مشكورين أخيكم سيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم. Thank you.
نحن أيضا بدورنا نشكر السيد حيدر الموسوي من العراق لعم هذا الاكتشاف.
أيضا هناك مشاركات يعني وخطابات تهنئة من الأنتقى من العراق، نتقدم إلى ساحة القداسة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التهاني وأحرها بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير. أما أم تبارك من أم مقدسة تقول نرفع أسماء التهنئة والتبريك للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولنائبه الإمام خامنائي مد ظله العالي ونعم المؤمنين لا سيما المجاهدين بمناسبة ذكرى المبعث
النبوي الشريف. الزميلة محبوبة صالح من فصل الأخبار لتقدم لكم نشرة خبرية، وانتم نعود معكم إن شاء الله مع محمد خير
الفاتحة. لدي أملا خدي
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بها شاهد وذليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماه لو صادفتني ملاتك عناية قالت طيبا والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل.
اوس باتراكيد
اسحاق في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بلكي همدد سو مهم خبر نو سر تکي
بسم الله الرحمن الرحيم.
د سيمه صوبات ټینګه لپاره د همکاري پر دوام د ایران او د
افغانستان
په پښتون کې پنګونې ته د ایران د
سيمه کې د یوم الثانيه اصدر صوت نحو شمال غزه سيدا عن الاقدام او في العربات عبر شمال الرشيد وصلاح الدين وذلك بعض